أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء العاشر من لقاءات مدارسة حاشية الباجوري رحمه الله تعالى على شرح ابن قاسم لأبي شجاع. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ ابن قاسم: والطهارة بفتح الطاء لغة النظافة. قال الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى قوله والطهارة إلى آخره، لما تكلم على المضاف وهو الكتاب شرع يتكلم على المضاف إليه وهو الطهارة، لأن الشيخ عنون للكتاب فقال كتاب الطهارة، تكلم عن كلمة الكتاب وهي المضاف، ثم تكلم عن كلمة الطهارة وهي المضاف إليه فقال والطهارة إلى آخره. قوله بفتح الطاء سيأتي مقابله في قوله وأما الطهارة بضم الطاء إلى آخره. وتكلم عن ثلاثة أشياء، تكلم عن الطهارة، يعني الطاء مثلثة بفتح وضم وإيه وكسر. فبدأ بالطهارة اللي هي بفتح الإيه الطاء. قوله النظافة لغة النظافة، قوله النظافة أي من الأقذار ولو طاهرة. إذن الطهارة في اللغة عامة، عامة، وعادة ما يكون المعنى في اللغة أوسع من المعنى في الاصطلاح. المعنى في الاصطلاح ياخد جزء من المعنى اللغوي، كما هنا النظافة أي من الأقذار ولو طاهرة. يبقى إذن الطهارة في اللغة بتتحدث عن الأقذار عامة، سواء كانت نجسة أو طاهرة. النظافة أي من الأقذار ولو طاهرة، المخاط والبصاق، هذه الأشياء طاهرة ولكنها إيه؟ ولكنها مستقذرة، الإنسان يتنظف منها. ثم قال حسية كانت كالأنجاس، حسية يعني تدرك بالحس، السمع والبصر والشم واللمس والذوق. قال أو معنوية كالأدناس، وهي العيوب من الحقد والحسد وغيرهما. ففي أنجاس هذه حسية مثل البول والغائط والخمر والدم، هذه أشياء منها ما يشم ومنها ما يلمس ومنها ما يرى ومنها وهكذا. وهناك المعنوية هي أقذار ولكن ليست حسية، مثل الحقد والحسد وغير ذلك. قال وأما شرعا ففيها تفاسير كثيرة. قوله وأما شرعا مقابل لقوله لغة، يعني تكملة الإيه؟ تكملة التعريف. أي وأما الطهارة عند أهل الشرع وهم الفقهاء. الأصل طبعا هو يقول إيه؟ اصطلاحا، لكن عرفنا لماذا. قال وكان الأولى أن يقول وأما اصطلاحا، لأن التعريف بيقال فيه لغة واصطلاحا. وأما اصطلاحا لأن هذا اصطلاح لهم للفقهاء، وأجيب عنه بأنهم قد يعبرون عن اتفاق الفقهاء بقولهم شرعا بدل اصطلاحا، لأنهم حملة الشرع كما تقدم التنبيه عليه. هذه مسألة جاءت معنا قبل ذلك. قال فتنبه، والشيخ ذكر هناك أمرين اثنين، هذا الأمر وأمر زيادة، وهو إن هذا أمر متلقى من الشرع، أمر متلقى من الشرع. قوله ففيها تفاسير كثيرة، الفاء واقع في جواب أما، يبقى أما وأما شرعا ففيها، والجار والمجرور اللي هو فيها خبر مقدم، وتفاسير بمنع الصرف، منع الصرف يعني منع التنوين هنا لأنه بضمة واحدة بدل ضمتين، بمنع الصرف لصيغة منتهى الجموع، تفسير تفاسير، فهو مجموع بإيه؟ بألف الجمع التي بعدها ثلاثة حروف أوسطها ساكن، وهذه إيه؟ هذه واحدة من صيغ الإيه؟ الجموع. قال مبتدأ مؤخر، يبقى فيها جار ومجرور متعلق بخبر إيه؟ مقدم، وتفاسير مبتدأ مؤخر. قال والجملة جواب أما، فهي كمهما، كما قال ابن مالك أما كمهما يكو من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا، وهذا كلام يذكر دائما في المقدمة عند أما بعد. قال والتفاسير بمعنى التعاريف، يبقى فيها تفاسير كثيرة يعني لها إيه؟ لها عند العلماء تعاريف كثيرة. قال لكن بعضها باعتبار الفعل اللي هو التطهر، لما نتكلم على الطهارة، بعض العلماء إذا عرفها يعرفها باعتبار الفعل، باعتبار التطهر، وبعضها باعتبار الوصف المترتب على الفعل اللي هو بعد انت ما قمت بعملية التطهر أصبحت إيه؟ طاهرة. فالوصف المترتب على الفعل اللي هو الطهر. قال وهو المقصود أصالة، المقصود هنا العملية أثناء قيامك بها، ولا المقصود أثر هذه العملية بعد قيامك بها؟ هذا هو المقصود، المقصود الوصف المترتب على الفعل. قال وهو المقصود أصالة، فإطلاق الطهارة عليه حقيقة، إطلاق الطهارة على الوصف المترتب على الفعل، إطلاق الطهارة على الطهر، هذا من باب الحقيقة. وأما إطلاقها على الفعل فهو مجاز، فهو مجاز من إطلاق اسم المسبب وهو الوصف المترتب على الفعل على السبب الذي هو الفعل. كانوا لما يقول الطهارة وأنت ما زلت تطهر يعني تقوم بعملية الطهارة، فسماه باعتبار إيه؟ باعتبار ما سيكون، إنك بعد الفراغ ستكون إيه؟ على طهر. قال وبعضهم جعلها مشتركة بين الفعل اللي هو التطهر وما ينشأ عنه اللي هو الطهر فتكون حقيقة فيهما. ثم قال واعلم أنهم قسموا الطهارة إلى عينية وحكمية، طهارة عينية وطهارة حكمية. فالعينية هي التي لم تجاوز محل حلول موجبها، العينية هي التي لم تجاوز يعني لم تتعدى محل حلول موجبها اللي هي النجاسة. فمثلا إذا كان على الإنسان بول، هذا البول نقطة وهذه النقطة عند الركبة، فيطلب منه أن يغسل هذا المكان الذي عند الركبة فقط. ليه؟ لأنها إيه؟ عينية، لا تتعدى هذا المحل الذي حلت فيه النجاسة. قال كطهارة النجاسة فإنها لا تتجاوز، أي لا تتعدى المحل الذي حل فيه موجبها وهو النجاسة، إذ لا يجب غسل غير محلها. فيه مثلا دم على اليد يغسل اليد فقط، فيه براز على القدم يغسل القدم فقط. هذا هي الايه؟ الطهارة العينية التي تتعلق بعين، بمحل موجب الطهارة فيها فقط، والمطلوب في الشرع غسلها فقط. قال والحكمية هي التي جاوزت محل حلول موجبها، التي جاوزت محل حلول موجبها. الموجب هنا مثل الحدث، الإنسان بيحدث من فين؟ إذا مثلا كان ريح بيبقى من الدبر، ولما بيطلب من الإنسان أن يتوضأ نتيجة لوجود هذا الحدث بيطلب منه إيه؟ استنجاء؟ لا، بيطلب منه غسل الوجه، لأنه ما ليس له علاقة بالدبر. غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل القدمين، نية قبل هذا، ترتيب في هذا، يطلب منه الوضوء. أو إذا أخرج الإنسان منية يطلب منه يطلب الغسل. يبقى تعدت تعدى الموجب إلى البدن كله، مش محل مش محل الحدث فقط. قال كالوضوء فإنه تجاوز، أي تعدى المحل الذي حل فيه موجبها، وهو خروج شيء من أحد السبيلين. مثلا خرج بول، خرج براز، لا يطلب من الإنسان أنه يغسل حلقة الدبر، ولا يطلب من الإنسان أن هو يغسل الذكر فقط أو الفرج عموما فقط، لا، يطلب منه أن هو يتوضأ وضوءا كاملا. وإذا كان الحدث ده مثلا الحيض أو المني، فبيطلب من الإنسان أن هو يغتسل في البدن كله. قال إذ لم يقتصر على غسل ذلك المحل، بل وجب غسل الأعضاء المعروفة، هي الأربعة كما قلنا، مع النية والترتيب. إذن في طهارة فقط للعين التي وقعت عليها النجاسة، وهناك طهارة عن الحدث الذي حدث في نقطة، ويطلب الطهارة في في مطلوب أكبر من هذه النقطة، مش في المحل فقط، مش على قد الحدث ومحله ومكانه وموضعه فقط. ثم قال ففيها تفاسير كثيرة، منها قولهم فعل ما تستباح به الصلاة، أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. هذا تعريف من التعاريف التي أوردها العلماء للطهارة، واختاره ابن قاسم فأورده في المت في الشرح. قوله منها قولهم إلى آخره، أي من تلك التفاسير قولهم إلى آخره. إذن الشيخ بيقول إن هذا أحد التعاريف، وافق على هذا، وأراد أن يأتي هو أيضا بتعاريف. طيب إذا نظرنا لتعريف ابن قاسم قبل ما نشرع في تعريف الشيخ الباجوري، ونقول هو ينتمي إلى أي نوع من النوعين الذين ذكرهما الشيخ، وقال النوع الأول باعتبار باعتبار الفعل التطهر، والنوع الثاني باعتبار الوصف اللي هو الطهر، الأثر المترتب على على الفعل. فابن قاسم لما يقول في التعريف فعل ما تستباح به الصلاة، أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. بعرفه بإيه؟ عرفه، بيعرف هنا التطهر ولا بيعرف الطهر؟ هل بيعرفه باعتبار الفعل ولا بيعرفه باعتبار الوصف؟
يعني
ها، باعتبار الفعل. تمام يا باشمهندس، باعتبار الفعل. إن شاء الله طالما بدأنا في الدرس وانتباه الجميع إن شاء الله معنا، فنفتح للإخوة جميعا الصوت وعنده إن شاء الله الأهلية الكاملة، إلى أن من يصدر عنده صوت يعني خلاف الدرس فهو هيحافظ على هذا إن شاء الله ويغلق المايك عنده. يبقى إذن هو بيقول فعل ما تستباح به الصلاة، إذن هو الإيه؟ التطهر. التطهر وليس الإيه؟ وليس الطهر. طيب، قال: ومنها قول القاضي حسين، هذا تعريف من التعاريف، إنها زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث. زوال المنع المترتب على الحدث أو الإيه؟ أو الخبث. هناك مانع يمنع الإنسان، يمنعه من الصلاة، يمنعه من الطواف، يمنعه من مس المصحف. لماذا؟ لأنه محدث، أو لأن على بدنه خبث، لأنه محدث الحدث الأصغر أو محدث الحدث الأكبر، أو لأنه هو نجس، عليه بول، عليه أثر براز، عليه أثر دم، كل هذه الأشياء. فزوال المنع، زوال المنع معناه إنه فعل الفعل الذي به يزول ذلك المنع. فهو عرف الإيه؟ عرف الطهارة بهذا التعريف، زوال المنع المترتب على الحدث والخبث. أولا وجد الحدث، وجد الخبث، ثانيا ترتب عليه المنع، ثالثا جاءت الطهارة فأزالت هذا الإيه؟ المنع، وصار للإنسان الآن مباح، بعد ما كان ممنوع، مباح أن يصلي، مباح أن يطوف، مباح أن يمس المصحف، ده بالنسبة للحدث الأصغر، مباح أن يمكث في المسجد مثلا بالنسبة للحدث الأكبر. قال: وإن شئت قلت ارتفاع المنع، أي كلمة زوال وكلمة ارتفاع واحد، ارتفاع المنع المترتب على ذلك، يعني على الحدث أو الخبث. وتعرف ثم يعني بنفس الصيغة مع كلمة زوال مرة وكلمة ارتفاع مرة، زوال وارتفاع. قال: وهذا باعتبار إطلاقها على الوصف المترتب على الفعل، لأنه لما يقول زوال المنع ويقول ارتفاع المنع يبقى بيتكلم على بعد الإيه؟ بعد الفعل. أنت تطهرت، فالآن يتكلم عن إيه؟ عن ارتفاع وعن زوال المنع، عن وجود الإذن، وجود الإباحة. ولذلك عبر بكلمة زوال وارتفاع، هي زوال وارتفاع، فيها تدخل منك، فيها إزالة، فيها رفع. لا. ثم قال: وأما تعريف الشارح فهو باعتبار إطلاقها على الفعل. يبقى مرة حسب الوصف اللي هو زوال المنع أو ارتفاع المنع، ومرة باعتبار الإيه؟ باعتبار الفعل اللي هو فعل ما تستباح به الصلاة، فهو باعتبار إطلاقها على الفعل. وكل منهما يعني من التعريفين، سواء كان باعتبار الفعل أو باعتبار الوصف، خاص بالطهارة الواجبة. التعريفات الموجودة أمام الآن خاصة بالإيه؟ بالطهارة الواجبة، خاصة بالطهارة الواجبة. زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث، بيتكلم على طهارة كان فيها منع ثم حدث إباحة بعد هذا المنع، بيتكلم على الواجب فقط. كان فيه حدث يمنعني، خبث يمنعني، فأنا تطهرت من هذا الحدث وصار مسموح لي الآن بالصلاة بالطواف بالله. كان فيه خبث يمنعني وأنا أزلت هذا الخبث فصار مسموح لي الآن إني أصلي مثلا، يبقى إذن هذه الطهارة طهارة الإيه؟ الواجب. فعل ما تستباح به الصلاة، يعني كانت ممنوعة، فلما فعلت هذه الأفعال اللي هي من وضوء أو تيمم أو غسل أو إزالة نجاسة، ده أباح لي أن أنا أصلي، فتح لي الطريق، أذن لي أني أصلي. يبقى إذن الإيه؟ إذن الفعل اللي أنا قمت به واجب، لأنه وسيط بين المنع والإباح، بين الحظر الحرمة وبين الإيه؟ وبين الجواز، وبين الجواز. يبقى بيتكلم فقط على الطهارة الإيه؟ الواجبة، دون المندوبة، دون المندوبة. ولذلك بنقول لما بيكون الإنسان منا متوضئ وأذن للصلاة، هو أمامه حالتين، إما أن يقوم مباشرة إلى الصلاة، وإما أن يتوضأ من جديد وضوء على وضوء لأجل أن يصلي. إذا فعل هذا فهو صواب، وإذا فعل هذا فهو صواب. يبقى ما فيش هنا منع، ما فيش هنا ارتفاع، ما فيش هنا اللي أنت عملته التاني ده اللي هو الوضوء التاني، ما هواش فعل تستباح به الصلاة لأنها أصلا كانت مباحة. إذن فهذه التعاريف الشيخ عايز يقول قاصرة، بتتكلم على نوع واحد من الطهارة اللي هي الطهارة الواجبة، وليست الإيه؟ الواجبة والمندوبة. خاص بالطهارة الواجبة دون المندوبة، فده اسمه إيه؟ قصور في التعريف، لأنه خاص مش شامل وعام. قال: وعرفها الشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله بتعريف يشمل الواجبة كالغسلة الأولى في طهارة الحدث والخبث. لما الإنسان بيطهر بيغسل 3 مرات مثلا، الغسلة الأولى واجبة، الغسلة الثانية والثالثة مندوبة، ده في الحدث. طب وفي الخبث؟ قال: كالغسلة الأولى في طهارة الحدث والخبث. في الخبث مثلا زي مثلا غسل البول، غسل مرة زالت بها عين النجاسة، الغسلة الثانية والثالثة مندوبة وليست واجبة. قال: عرفها بتعريف يشمل الواجبة كالغسلة الأولى في طهارة الحدث والخبث، والمندوبة كالأغسال المندوبة. الأغسال المندوبة زي الجمعة، غسل الجمعة، غسل العيدين. قال: والوضوء المجدد اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه الآن، الوضوء للمرة الثانية وانت ما أحدثتش، صليت وبعد الصلاة جلست حتى تشرق الشمس، حتى يؤذن للعشاء، وبعدين لما أذن للعشاء قمت جددت الوضوء، لم يحصل حدث. قال: والوضوء المجدد والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والإيه؟ والخبث. الغسلة الثانية والغسلة الثالثة للأعضاء في الوضوء هي إيه؟ مندوبة وليست واجبة. تأدى الواجب بالغسلة الأولى، الغسلة الثانية والغسلة الثالثة مندوبة، ما هيش واجبة. طب هل تسمى طهارة؟ نعم تسمى طهارة، والفعل ده يسمى تطهر، أيوه. طب بس نوصفه بإيه؟ نوصفه بأنه تطهر أو طهارة مندوب إليها، سنة مستحبة تطوع وليست واجبة، لأن يجوز إن أنا أقتصر على مرة واحدة ثم أقوم إلى الصلاة، مفيش مانع هنا. فلما فعلتها فعلتها ابتغاء الثواب، استحباب وندب وسنة وتطوع ونافلة. وكذلك في الخبث، الغسلة الأولى طهرت الموضع طالما أنها أزالت الإيه؟ أزالت النجاسة على الوصف الذي سيأتي معنا إن شاء الله. الثانية والثالثة بعدها مندوب إليه، إنك تغسل المرة الثانية وتغسل المرة. قال وهو تعريف ابن حجر أنها الطهارة بقى فعل ما تترتب عليه إباحة، أنت فعلت أفعال تترتب على هذه الأفعال إباحة، إذن أو جواز، ولو من بعض الوجوه إباحة أو جواز من بعض الوجوه. قال نحو التيمم، لماذا؟ لأن التيمم لا يرفع الحدث، التيمم إباحة مخصوصة، أنت الآن لا تجد الماء، خلاص تتيمم وإيه وتصلي، تتيمم وتطوف، تتيمم وتمسك المصحف. يقول صلى الله عليه وآله وسلم التراب الطاهر أو الصعيد الطيب طهور المسلم، ولو لم يجد الماء 10 سنين، خلاص مباحه، لكن من وجه واحد. ولذلك قال فإذا حضرت الماء أو حضر الماء فليمسه بشرته. ساعدت تتوضأ، ساعدت إيه تتوضأ من بعض الوجوه نحو التيمم. عمل ايه؟ التيمم اباح لي الصلاة او الطواف او مس المصحف، ولم يرفع الايه؟ الحدث، لكنه كان فاصل بين ممنوع محظور حرام وبين جائز مباح، تفضل، بين ايه؟ طهارة واجب. قال او ثواب مجرد، يعني لم يكن هناك منع ولا شيء، إنما هو ثواب، فعلت شيئا لتحصل على الثواب، من باب التطوع، من باب النافلة، من باب الاستحباب، من باب الند، نحو الوضوء المجدد. الوضوء المجدد. إذا تعريف ابن حجر هنا اللي الشيخ جابه علشان يقول بأن التعريف الأول قاصر على الواجبات، أما هنا بيتكلم على الواجبات والمندوبات، الطهارة الواجبة والطهارة المندوبة. فألف الطهارة الواجبة زي الوضوء، ده من كل الوجوه، زي التيمم من بعض الوجوه، أو ثواب مجرد، ده المندوب، ده الإيه؟ ده الطهارة المندوبة، ها، نحو الوضوء المجدد. يبقى هذا تعريف شامل للإيه؟ شامل للنوعين، شامل للنوعين. ثم قال ولو زيد عجز هذا، لو أخذنا آخر التعريف بتاع ابن حجر ده، عجز آخره، ولو زيد عجز هذا على ما ذكره الشارح ابن قاسم فوق، ابن قاسم بيقول فعل ما تستباح به الصلاة أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة، أنا أعتبر هذا نصف التعريف لأنه بيتعلق بالإيه؟ بالطهارة الواجب. وهناخد عجز يعني النصف الأخير من تعريف ابن حجر ونضيفه إلى ابن قاسم، اللي هو إيه؟ اللي هو عند كلمة أو ثواب مجرد نحو الوضوء المجدد. فناخد الإيه؟ الجزء المتعلق بالطهارة المندوبة نضيفه على تعريف ابن حجر. قال ولو زيد عجز هذا على ما ذكره الشارح لوفى بالمراد. طب هيصبح التعريف ايه بقى بتاع ابن حجر؟ فعل ما تستباح به الصلاة او يترتب عليه ثواب مجرد. فعل ما تستباح به الصلاة، هذا الجزء الواجب، طار الواجب، او يترتب عليه ثواب مجرد، ده الجزء الخاص بالايه؟ طهارة المندوب اليه. ومثل الاول بالوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، ومثل للثاني بالغسل للعيدين والغسل للجمعة والغسلة الثانية والغسلة الثالثة وهكذا. قال وهذا يعني تعريف ابن حجر أو تعريف الشارح بعدما أضفت إليه آخر تعريف ابن حجر، هذا أخطر من تعريف النووي، أكثر اختصارا من تعريف النووي. النووي رحمه الله تعالى عرف الطهارة وقال إيه؟ أصبح عندي تعاريف ما شاء الله، تعريف القاضي حسين وما بمعناه، أدي كده اتنين، تعريف ابن قاسم وابن حجر، أدي كده أربعة، التعريف الخامس تعريف النووي. قال بأنها رفع حدث، الطهارة عبارة عن رفع حدث. رفع الحدث زي إيه؟ الإنسان الذي بال ثم توضأ، فده رفع، يرفع الحدث. أو إزالة نجس، إزالة نجس شكل إيه؟ جاء على ثيابه بول فإيه؟ فغسله حتى إيه؟ حتى وصل الوصف المعروف بالطهارة أو إزالة نجس. يبقى رفع الحدث ده يسمى طهارة، وإزالة النجس يسمى إيه؟ طهارة. والشق ده في الطهارة ليه؟ الواجبة. قال أو ما في معناهما، ما في معنى رفع الحدث وما في معنى إزالة النجس. هذا كده احنا محتاجين مثالين. قال أو على صورتهما، صورة رفع الحدث وصورة إزالة النجس، محتاجين كمان مثالين. يبقى كده عندنا ست صور. رفع حدث أو إزالة نجس، ما في معنى رفع الحدث، ما في معنى إزالة النجس، ما على صورة رفع الحدث، ما على صورة إزالة النجس. أدي كده ستة أشياء كلها تسمى عند النووي الطهارة. قال فالذي في معنى رفع الحدث، إحنا عرفنا إيه ورفع الحدث، قلنا كالإنسان اللي بيتوضأ بعد قيامه من النوم، بعد خروجه من الغائط وقد تبول أو تبرز، خلاص بعد حدث، ده اسمه رفع للحدث. طيب ويعني إيه رفع في معنى رفع الحدث؟ قال فالذي في معنى رفع الحدث التيمم، لأن التيمم ما بيرفعش الحدث. إحنا قلنا إيه فيه معنى رفع الحدث؟ إيه هو معنى رفع الحدث؟ يعني تباح لك الصلاة، يباح لك الطواف، يباح لك بالتيمم إنك أنت تمس المصحف. لكن هل زال حدثك؟ لا، حدث موجود، لدرجة إنك ممكن تصلي لفقد الماء وبعد ما الماء يحضر تعيد الصلاة، لأنك مثلا في الحضر أو في السفر والماء ينقطع مثلا لمدة ساعتين، ينقطع لمدة مثلا يوم، ولا يتكرر هذا طوال الأسبوع أو طوال الشهر، يعني إيه؟ العذر نادر، ده اسمه إيه؟ ها؟ أباح لك التيمم فرفع الحظر والحدث موجود، أنت ما زلت محدثا. يبقى هنا عمل إيه؟ أعطاك ما يعطيك رفع الحدث ولكن الحدث موجود. ده معنى كلمة إيه؟ في معنى رفع الحدث، معناه لكن ما رفعش الحدث. قال ونحوه، ما هو شبيه بهذا؟ المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة، ما بيمسح الإنسان على الجبيرة، هو لما مسح على الجبيرة كده رفع الحدث؟ لا، لم يرفع الحدث. هو أيضا إيه؟ هذا نوع من الإذن في معنى رفع الحدث ولم يرتفع الحدث. ولذلك تجد التيمم بيطلب لكل صلاة، وتجد المسح على الجبيرة يطلب لكل صلاة فرض، يعني عفوا يطلب لكل فرض، يعني أكون خلصت هوت، أنا مسافر أصلي الظهر وأصلي العصر بعده مباشرة، فهتيمم لفرض الظهر الركعتين وسلم عشان أقوم أصلي بنفس التيمم، ولا لا اتيمم تاني؟ طب أنا ما حصلش عندي حدث، لك أصلا الحدث عندك موجود، طيب أمال صليت إزاي والحدث موجود؟ علشان ادالك إذن بالصلاة الفريضة مرة طالما تيممت، فتيمم كمان مرة علشان يديلك إذن جديد بصلاة الإيه؟ العصر. ما في فرق طبعا ما بين الايه؟ الوضوء اللي رفع الحدث اصلي به 100 فرض طالما ما احدثتش، طول ما انا متوضى اصلي فرض كما اشاء، وبين الايه؟ الفرق بين هذا وبين ان انا اتيمم فاصلي الفرض وبعد ما اخلص عايز اقوم اصلي ركعتين تاني فريضه، اتيمم من جديد. كذلك المسح على الجبيره برضو تمسح لكل فرض، ده معنى انه ايه؟ في مع رفع الحدث. إزالة النجس بتكون بإيه؟ بالماء. هذا إيه؟ إزالة للإيه؟ للنجس، إزالة للنجس. قلناها سابقا، إزالة النجس، وقع البول على الثوب وأنا غسلت الثوب وصلت للوصف المطلوب، خلاص أصبح إيه؟ أصبح طاهر، زال، أزلت النجس. طب والذي في معنى إزالة النجس؟ قال الاستنجاء بالحجر. الاستنجاء بالحجر، إنسان تغوط ومسك الأحجار الثلاثة وبدأ يمسح، ده يسمى في معنى إزالة النجس، بدليل إن بتبقى بقايا بعد هذا المسح ولو في لون الجلد، ها، والشرع بيعفو عنه. قال لكونه، يعني لكون الاستنجاء بالحجر يبيح، يتيح لك ويجيز لك إباحة مخصوصة بالنسبة لصلاة فاعل، إباحة مخصوصة بالنسبة لصلاة فاعل، يعني الجواز أو الترخيص محدد لك أنت بس وبالنسبة للصلاة بس. طب لو فرضنا مثلا إن أنا رفعت على يدي أثناء الصلاة، من فعل هذا؟ أنا أخذت ولد ولا بنت ممن مسح بالحجر أثناء الصلاة بلا ضرورة، رفعته حملته، يقول لك أنت كده تحمل نجس، ده يؤثر في صلاتك بالبطلان، تطلع من صلاتك مباشرة. يقول طب ما هو مسموح له هو يدخل الصلاة، له هو، إنما الرخصة على قدر مين؟ على قدر الماسح فقط. وأيضا بالنسبة للصلاة كما قلت، بالنسبة للصلاة فقط، فهو أباح لك الشرع أنك تصلي على هذه الحال، لكن لو مثلا عندك حوض مية وهذا الحوض فيه مقدار أقل من الكلتين، وانت كنت مسحت بالحجر ونزلت في داخل هذا الحوض، الماء مباشرة يصير متنجسا. لماذا؟ لأنك فيك نجاسة. طب ازاي فيا نجاسة والشرع أذن إن أصلي؟ ما هو أذن في الصلاة فقط، أذن في الصلاة فقط، أما هنا لا، هذه نجاسة تنجس هذا الماء بمجرد الملاقاة، وإن كان أكثر من القلتين، والتفصيل المعروف سيأتي إن شاء الله. لكن ها، يبقى إذن الرخصة محددة بإيه؟ بمكانها. يبقى ده مش إزالة للنجس، يبقى إذن النجس لم يزل، لم يزل أو لم يزل، لا راح ولا أنا أذهبته، وإنما هو موجود، بس لما عملت ما هو في معنى إزالة النجس، الشرع الداني الإيه؟ الشرع الداني الرخصة لهذا. يبقى إذن عرفنا ما في معناهما. باقي الثلث الأخير من التعريف، أو على صورتهما، على صورة رفع الحدث، على صورة إزالة النجس، يعني لا هو رفع حدث ولا إزالة نجس، ولا هو في معنى رفع الحدث أو إزالة النجس، إنما هو إيه؟ على صورتهما. قال والذي على صورة رفع الحدث الأغسال المندوبة والوضوء المجدد. مش دي صورة الجنابة، الغسل الجمعة، هو نفس صورة الغسل من الجنابة، الغسل للعيدين هو نفس صورة الغسل للجمعة، فده على صورة، على صورة الحدث. والوضوء المجدد اللي بيتوضى تاني، مش هو شكل الوضوء الأولاني؟ الأولاني كان لرفع حدث، والتاني شكله صورته فقط، صورة. قال والغسلة الثانية والثالثة في طهارة الحدث، الغسلة الثانية والغسلة الثالثة في الوضوء، الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، فده على صورة الغسلة الأولى، الأولى بترفع حدث، طب والثانية والثالثة؟ على صورة رفع الحدث. ده معنى الإيه؟ معنى على صورة رفع الحدث. طب واللي على صورة إزالة النجس؟ الغسلة الثانية والثالثة من غسلات النجاسة اللي هي غير الكلب والخنزير، النجاسة العادية متوسطة، كما قلنا في البول، غسلت مرة، المرة الأولى دي دي الواجبة، والغسلة الثانية والثالثة على صورة الأولى مندوبة. فهنا كلام الشيخ النووي رحمه الله تعالى اشتمل على رفع الحدث وإزالة النجس أداة واحد، على معنى رفع الحدث ومعنى إزالة النجس أداة اثنين، على صورة رفع الحدث وصورة إزالة النجس أي ثلاثة، لما تيجي تقسمهم بحسب الإيه؟ الطهارة الواجبة والطهارة المندوب إليها أو المندوبة، هتلاقيها سهلة خالص. الأولى اللي هي رفع الحدث وإزالة النجس داخلة في الإيه؟ في الواجب، طهارة واجب، وما في معناهما برضو طهارة واجب. طب وما على صورتهما، هي دية الطهارة الإيه؟ المندوبة. إذا كل التعاريف تؤدي في النهاية إلى تصور واحد، ولكن نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع التطويل الاطناب يعني، أو الاختصار الإيجاز يعني، أو اختلاف التعريف وهكذا، اختلاف الألفاظ يعني. ثم قال: به الصلاة فعل ما تستباح به، قال أي فعل الذي أو شيء، كل ده بيعرف إيه؟ ما، هل ما هنا بمعنى الذي فهي اسم موصوف، أو ما هنا نكرة موصوفة بمعنى شيء فقط يعني. فعل ما تستباح به الصلاة أي فعل الذي تستباح به الصلاة، أو فعل ما تستباح به الصلاة فعل شيء تستباح به الإيه؟ الصلاة. فما اسم موصول في المرة الأولانية يبقى معرفة بمعنى الذي، أو نكرة موصوفة بمعنى شيء، وعلى كل فهي بمعنى الفعل، بمعنى الإيه؟ فعل. ودي مشكلة تانية، لو أنا قدرت ما بمعنى فعل بمعنى الفعل، ها أصبح الكلام إيه؟ فعل الفعل الذي، فعل فعل ها تستباح به الصلاة، فعل فعل تستباح به الصلاة، أصبح التعريف كده، ما بمعنى الفعل يبقى فعل فعل تستباح به الصلاة. قال: فإضافة الفعل إليها فيها تهافت، فيها تهافت، تعبير متهافت، تقول إيه؟ فعل فعل تستباح به الصلاة. هكذا اعترض قال: وأجيب بأن الإضافة للبيان، فعل فعل ها أي فعل هو ما تستباح به الصلاة، ده معنى إضافة الإيه؟ إضافة البيان أو الإضافة البيانية، فلا تهافت. ده جواب. والجواب الثاني قال: وبأنه يراد بالفعل المعنى المصدري، الفعل هنا يبقى معناه الإيه؟ المعنى المصدري اللي هو إيه؟ وضع الماء على الوجه مثلا، ده الفعل الأولان. طب وما تستباح به الصلاة، قال المعنى الحاصل بالمصدر اللي هو الأثر الناشئ عن ذلك، يبقى كأني قلت إيه؟ ها التوضؤ والوضوء، التطهر والطهر، تمام، اللي هو إيه؟ مباشرة الفعل وما ترتب على مباشرة الفعل من تحصيل أثره. فأراد أن يقول إنهما طالما تغير معناهما فإيه؟ فالتعبير يبقى صحيح ولا يكون فيه تهافت. من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة، قال: قوله من وضوء وغسل وتيمم وإزالة بيان لما تستباح به الصلاة، بيان لما تستباح به الصلاة، وهذه الأربعة هي مقاصد الطهارة. لماذا تقصد إلى الطهارة؟ ما الذي تريده من وراء الطهارة؟ إما وضوء وإما غسل وإما تيمم وإما إزالة نجاسة، الثلاثة الأولانيين أحداث والثانية أنجاز، الثلاثة الأولى أحداث والثانية إزالة إيه؟ نجاسة. الوضوء والغسل شقان في الحدث، والتيمم بدلا عنهما، عن الوضوء وعن الغسل أيضا، كل هذا سيأتي. هذه مقاصد الطهارة وهي كم؟ أربعة. قال: وأما وسائلها فهي أربعة أيضا، الماء اللي بيستعمل في الوضوء والغسل، والتراب اللي بيستعمل في التيمم مثلا، والحجر، حجر الاستنجاء، تمام، والدابغ. يبقى إذن هذه الوسائل اللي بنستعملها في الوصول إلى الإيه؟ إلى الطهارة، نستعمل الماء لنصل باستعمال الماء إلى الطهارة. كذلك بنستعمل التراب، بنستعمل حجر الاستنجاء في إزالة النجاسة، بنستعمل الدابغ في رفع الإيه؟ في رفع الفضلات. تمام؟ قال: وأما الأواني والاجتهاد، الأواني اللي هي الأوعية اللي بنضع فيها الماء، والاجتهاد اللي هي العملية اللي الواحد منا بيجريها لما يكون قدامه مية طهرة أو مية طهورة اشتبهت بغيرها، اشتبهت بإيه؟ بغيرها. ماء طاهر اشتبه بماء طهور، الطاهر مش هينفع الوضوء بيه، الطهور هينفع الوضوء بيه. هجتهد هنا، تمام، واستعمل ما هو طهور. تمام؟ ففي هذا الحد اجتهاد. قال: واما الاواني والاجتهاد فهما من وسائل الوسائل، فهما من وسائل الوسائل. والمحقق بيقول كلمه من هنا ملهاش معنى، لان احنا ما عندناش شيء ثالث غير الاواني والاجتهاد في وسائل الوسائل، فيتقال فهما وسائل الوسائل. لأن لو قلت فهما من، يعني ده بعض ولسه فيه كمان مثلا رقم 3 ورقم 4 في وسائل الوسائل، لا ده ما فيش إلا هما الاثنين دول فقط. الأواني وسيلة للوسيلة، وسيلة لجلب المية، وسيلة لجلب التراب أضع فيها عشان إيه؟ أخد التراب أو المية وسيلة إلى الوضوء أو وهكذا. وكذلك الاجتهاد. قال: فإطلاق الوسيلة عليهما مجاز. لو أنا قلت الأواني وسيلة، الاجتهاد وسيلة، فده يبقى من باب المجاز وليست الحقيقة. قال: والمصنف تكلم عن على المقاصد والوسائل، والمصنف تكلم على المقاصد والوسائل، اتكلم على الوضوء، اتكلم على الغسل، اتكلم عن التيمم، اتكلم عن ازاله النجاسه وهذه المقاصد، واتكلم عن الاواني، عفوا، اتكلم عن الميه، واتكلم عن التراب، واتكلم عن حجر الاستنجاء، واتكلم عن الدابغ وهي دي الوسائل، واتكلم عن الاواني، اتكلم على الاواني وديت من وسائل الوسائل. قال: وذكر من وسائل الوسائل الاواني فقط، وترك الاجتهاد، ما اتكلمش على الاجتهاد. الاجتهاد تجده في التحرير، وفي نظم التحرير، ما فيش هنا الاجتهاد. قال: وصورته، يعني وصورته ايه اللي يحصل في الاجتهاد؟ ان يشتبه عليه على المكلف ماء طاهر، اناء فيه ماء طاهر، او طهور بغيره. عندك طاهر وايه وطهور، أو عندك مثلا طهور ونجس وهكذا، فيجتهد ويستعمل ما ظنه طاهرا في محله أو طهورا في محله. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا ترتيب صور لهذه المسألة، مسألة الاجتهاد. ثم قال: أما الطهارة بالضم فاسم لبقية الماء. أما الطهارة، قوله أما الطهارة بالضم إلى آخره، مقابل لقوله والطهارة بفتح الطاء، يبقى هو بيتكلم على أقسام ثلاثة كما قلنا. هيقول لك إيه؟ أول شيء الطهارة بفتح الطاء، ثاني شيء الطهارة بضم الطاء اللي هيتكلم عليها الآن، بعد شوية الطهارة دي هيزودها الإيه؟ الشيخ من عنده. قوله أما الطهارة بالضم إلى آخره، مقابل لقوله والطهارة بفتح الطاء، وأما الطهارة بكسر الطاء فاسم لما يضاف إلى الماء من سدر ونحوه. الإضافات اللي هي المنظفات اللي بنضيفها إلى الماء. كذا نقله المحشي عن شيخه وعن العلامة الفشني في شرح نظم هذا المختصر للعمريطي، وعن العلامة الفشني في شرح نظم هذا المختصر للعمريطي. يبقى إذن بيتكلم على إيه؟ على نهاية التدريب بتاع العمريطي، اللي هو نظم فيه أبا شجاع، وعن شرحه اللي هو تحفة الحبيب للشيخ الفشل، وكلاهما من الكتب الممتازة، النظم في الحفظ والإيه والشرح في الإيه والشرح في الفهم. والموجود من تحفة الحبيب نسخة قديمة وفيه تهذيب لها عمله الشيخ النوري قاسم، هذا مشهور ومنشور. قال: ولم يرتضه الشيخ الطوخي لعدم وجوده في الكتب المتداولة من كتب الفقهاء وكتب اللغة، اعترضوا على كلمة الطهارة دي، لا موجودة في استعمال فقهاء ولا موجودة في استعمال اللغويين ككلمة لها معنى حتى، لا هي مصطلح ولا هي إيه ولا هي لغة. قال: وإن كان مستندهم في ذلك القياس، أو إن كان مستندهم في ذلك القياس على الغسل الآتي بيانه، يعني يقول لك الإيه الغسالة والغسالة والغسالة، يعني الغي الطي. قال: فلا يصح، لأن اللغة لا يدخلها القياس. لو كان إيه لو كان اعتمادهم على القياس على الغسالة، قال: لأن اللغة لا يدخلها القياس. عموما هذا استطراد وتطوع من الشيخ ان يقول لنا في حاجة اسمها الطهارة، وما ينفعش ليه ما نقول، وما ينفعش ليه يعني ما نقولهاش. قوله: أما الطهارة بالضم فاسم لبقية الماء. قوله: فاسم لبقية الماء، أي ما فضل من ماء طهارته بعد الإنسان ما يتوضأ ويتبقى في الإناء بعض الماء، بعد الإنسان ما يغتسل ويتبقى في الإناء بعض الماء، الماء الذي لم يستعمل، فهذا إيه هذه الفضلة، هذه البقية، هذا السؤر يسمى إيه يسمى طهارة، يسمى طهارة. ما فضل من ماء طهارته كالذي يبقى في نحو الإبريق، الشيء الصغير اللي نستعمله في الايه في الوضوء والغسل. قال: لا في نحو بئر او بحر، لانك انت اخذت قد ايه من البئر او اخذت قد ايه من البحر، فاللي هيبقى هيبقى فضاله او هيبقى سؤر. لا يقال لباقي البئر او باقي البحر ها سؤر، لانه ولذلك لو قال ما فضل من ماء طهارته، لو قال القليل القليل الفاضل من ماء الطهارة، ما كانش احتاج مسألة إيه؟ لا نحو بئر ولا بحر وهكذا. ثم قال الشيخ: ولما كان الماء آلة للطهارة استطرد المصنف لأنواع المياه. قوله: ولما كان الماء إلى آخره، دخول على كلام المصنف، يعني بيمهد يدخل لإيه؟ لكلام الشيخ أبي شجاع في المتن من عند قوله: المياه التي يجوز. قال: والغرض بهذا الدخول الجواب عما قد يقال الترجمة للطهارة، يعني العنوان اسمه كتاب الطهارة، فالمفروض تكلمنا عن الطهارة، لأنه قال كتاب الطهارة، فكان عليه أن يتكلم عليها على الطهارة عقب الترجمة مباشرة بعد العنوان، بأن يتكلم على الوضوء ونحوه، ونحوه اللي هو الغسل والإيه والتيمم وإزالة النجاسة. قال: فلما تكلم على المياه أولا؟ فقبل حد ما يسأل قام الشيخ إيه قدم بهذه المقدمة، قال: ولما كان الماء آلة للطهارة، يعني بيقول له أنا بجاوبك قبل أنت ما بتسأل، فلو أنت عايز تسأل هو ليه هيتكلم على أنواع المياه على الرغم من أن العنوان كتاب الطهارة، فخد الجواب مباشرة إن الماء آلة للطهارة، فعشان كده هيبدأ بالماء. قال: وحاصل الجواب أنه وإن كانت الترجمة للطهارة لكن الماء آلة لها، لكن الماء آلة، أو لكن الماء آلة لها، فهو مقدم عليها قبل ما يتكلم بقى عن الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، يتكلم على وسيلة الإيه؟ آلة هذه الأشياء وهي المياه. استطرد المصنف لأنواع المياه. قوله: استطرد المصنف، جواب لما، يبقى كلمة استطرد الجواب بتاعتها ايه؟ لما، لما كان استطرد، يبقى فعلين، فعل شرط وجواب الشرط، فده جواب الشرط. ثم قال والاستطراد ما معناه؟ قال ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، كما هنا، فإن المحل للطهار، المفروض الكلام يكون عن إيه؟ عن الطهارة، لكن المصنف ذكر المياه لماذا؟ لمناسبة كون الماء آلة لها، لمناسبة كون الماء كون الماء آلة لها، كما هو حقيقة الاستطراد، كما هو تعريف الاستطراد. استطراد هو كده انك تذكر شيء زي الميه في غير محله، لان محل الذكر هنا للطهاره، لمناسبه، لانها آلة للايه؟ للطهاره. قال فاندفع بذلك اعتراض المحشي الشيخ البرماوي بان ذكر الماء هنا في محله لانه آلة للطهاره، فالاستطراد عايز يقول يعني ما فيش استطراد ولا شيء، ما فيش استطراد، فذكر الماء هنا في محله، فإذا كان تعريف الاستطراد ذكر الشيء في غير محله فده مش استطراد. قال إلا أن يراد به مطلق الذكر، مطلق الذكر، فيكون قوله استطرد بمعنى إيه؟ ذكر. ووجه الاندفاع أن ما ذكره من التعليل هو المناسبة المقتضية للاستطراد كما تقرر. التعليل اللي هو ذكره اللي هو ايه؟ ولما كان الماء آلة للطهارة، هو المناسبة المقتضية للايه؟ للاستطراد، لأن الكلام عن الطهارة. ثم قال استطرد المصنف لأنواع المياه، قوله لأنواع المياه، اللام زائدة في المفعول، مفروض استطرد فعل، المصنف فاعل، ها أنواع المياه مفعول، فوضع لا، اللام ديت زائدة في المفعول. قال وفي بعض النسخ أنواع المياه بإسقاط الله، وهو ظاهر واضح تعبير كده تمام، مش محتاج تفسير. استطرد المصنف أنواع المياه، يعني ذكر المصنف أنواع المياه من باب الاستطراد، فكده بقى فيه إيه؟ فعل وفاعل ومفعول. قال وكان الأولى أن يقول أنواع الماء، ما يقولش أنواع المياه. قال بالإفراد أنواع الماء، لأن إضافة أنواع إلى المياه بصيغة الجمع، المياه جمع ماء، تقتضي أن كل فرد من أفراده تحته أنواع، وليس كذلك. ده الماء ده شيء واحد وتحت أنواع بمعنى الأقسام، وكل قسم بنستفيده بإضافة إيه؟ بإضافة قيد من القيود كما قلنا سابقا، فبنقول ماء مطلق، ماء مستعمل، ماء متغير، ماء مشمس، وهكذا. قال نعم، صيغة الجمع هي المياه، تقتضي أن كل فرد من أفراده، يعني من أفراد المياه، تحته أنواع، فيبقى في أنواع بقى للماء الأولاني، وأنواع للماء الثاني، وأنواع للماء الثالث، وأنواع للماء الرابع، فأصبح عندي أنواع لمياه البحر، أنواع لماء النهر، أنواع لماء كذا، لا، ليس هذا هو المقصود. قال وجوابه أن الألف واللام في المياه للجنس المتحقق في الواحد، والمراد بأنواعه أقسامه التي تحصل بتعدده بحسب المضاف إليه، كان يقال ماء السماء وماء البحر وهكذا، لا في ذاته. بدل ما قلت أنا سابقا ماء مطلق وماء كذا بكلمة ماء سماء وماء بحر. نعم. قال فقال المياه التي يجوز أن يصح التطهير بها سبع مياه. قوله فقال عطف على استطرد، فعاطفة، وقال معطوف على كلمة استطرد. فقال المياه، قوله المياه أصله المواه، يعني الياء منقلبة عن واو. قلبت واوه ياء لوقوعها بعد كسرة الميواه، الميم مكسورة بعدها واو، الواو هنا إيه؟ مناسبة لأن يكون قبلها كسر، اللي يناسب الواو الضمة، الكسرة يناسبها الياء. قال لوقوعها بعد كسر كالصيام، أصله صوام، الواو برضو قبلها كسرة، ففي الحالة دي قلبت واوه ياء لذلك لأنه قبلها كسر. قال وهو جمع ماء، وهو جمع ماء، يبقى مياه أصلها مواه، قلبت الواو ياء لأنها موجودة بعد كسرة، وكلمة ماء جمعها كلمة مياه مفردها ماء. قال بالمد على الأفصح، يعني الماء ونثبت همزة بعد الألف. قال وقد يكسر، يعني تحذف الإيه؟ الهمزة، تقول شربت ماء بالقصر، يبقى تقول شربت ماء أو شربت ماء كما يقولون العلماء والعلماء، الفقهاء والفقهاء. قال وهو، يعني تعريف الماء، جوهر لطيف شفاف يتلون بلون إنائه، يخلق الله الري عند تناوله. طبعا هنا لا يعنينا قوله جوهر لطيف شفاف يتلون بلون إنائه، لكن كلمة يخلق الله الري عند تناوله هذه فيها إيه؟ مسألة إيه؟ مسألة عقدية، وهي مسألة إيه؟ مسألة هل هو مؤثر بذاته ولا يخلق الله التأثير عنده؟ فديت برضو تحتاج إلى إيه؟ إلى مراجعة. قال فلا لون له على المشهور، فلا لون له على الإيه؟ على المشهور، ليس له لون. وما يظهر فيه لون ظرفه، لون الإناء الموضوع فيه أو الماعون الموجود فيه. قال وقيل له لون، وقيل له لون، لا ده الماء نفسه له لون خلاف الإيه؟ خلاف الماعون الذي وضع فيه. طب ما هذا اللون؟ قال فقيل أبيض، لأنك إذا صببته تراه أبيض، وإذا جمد في البرد ترى بياضه شديدا. وقيل أسود بدليل قول العرب الأسودان، التمر والماء، يبقى الماء أسود. ها، وأجيب بأنه من باب التغليب، قول العرب التمر والماء الأسودان، هما قصدهم إن فيه واحد أسود اللي هو التمر، وغلبوا التعريف أو غلبوا التسمية على الثاني، كما يقولوا أبو بكر وعمر يقولوا العمران، زي الشمس والقمر يقولوا القمران، فبيغلب واحد على الإيه؟ على الثاني فقط. يبقى بقي إنه إما لونه أبيض وإما ليس له لون، والأخير هذا هو المشهور. قال وأصله موهى بالتحريك على وزن فعل، لأن جمعه في القلة أمواه، جمعه في القلة أمواه، وفي الكسرة مياه. طب الشيخ هنا لما اتكلم استعمل جمع القلة ولا جمع الكسرة؟ قال المياه التي يجوز، ها لا، واستعمل الكسرة، وهذا إشكال سيأتي. قال ولأن تصغيره مويه، وكل من الجمع والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها، لما تحب تعرف أصول الكلمات أو تميز بين الأصل والزائد، يعني الأمران مع، تميز بين الحروف الأصلية والحروف الزائدة، أو ترد الحروف المنقلبة إلى أصلها، تعمل إيه؟ تجمع تصغر، وزيادة في تعريف في معرفة الأصل والزيادة تصرف الكلمة إلى ألوانها وأنواعها. قال وكل من الجمع والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها. يبقى تصغيره مويه، ثم يقول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا وأبدلت الهاء همزة فصار ماء. قال: ومن عجيب لطف الله تعالى ورأفته بخلقه أنه أكثر منه ولم يحوج فيه إلى كثير معالجة لعموم الحاجة إليه، الحمد لله. قال: وإنما جمعه المصنف، وإن كان اسم جنس يصدق على القليل والكثير لاختلاف أنواعه، لاختلاف أنواعه، لأن ده نوع من البحار، وده نوع من الأنهار، وده نوع من الآبار، وده نوع من العيون، وده. قال: لكنه أتى بجمع الكثرة فقال مياه، قال إيه؟ مياه، ولم يقل أمواه، كان الأولى أن يقول إيه؟ يقول الأمواه التي يجوز، بتكلم على جمع الإيه؟ القلة، كمش على جمع الكسر، لكن عبر بهذا التعبير مياه. الشيخ قال مخرج الآن. قال: وإنما جمعه المصنف، وإن كان اسم جنس يصدق على القليل والكثير لاختلاف أنواعه، لكنه أتى بجمع الكسر وهو ما زاد على العشر. مشهور كده إن جمع الكسرة تستعمله فيما زاد على العشر. طب هنا عندنا كم؟ 7. فكان يستعمل أمواه اللي هي لأقل من 10، ولا يستعمل مياه اللي هي لما زاد على العشرة، فيستعمل جمع القلة ولا يستعمل جمع الكسرة. قال: دون جمع القلة وهو من 3 إلى 10 بدخول الغاية، مع أنه أخبر عنه بأنه 7 مياه، فكان الأولى التعبير بالأمواه بدل المياه لصحة الإخبار عنها بال7، لأنه لو قال 7 وقال أمواه يبقى ده جمع قلة وده جمع قلة. قال: وأجيب بأنه استعمل جمع الكسرة مكان جمع القلة، يعني استعمل ده مكان ده، نزل ده منزلة ده. هذا على اعتبار الايه؟ صحة القول الذي أثبته الشيخ، إن جمع الكسرة ده لما زاد على 10، وجمع القلة ده لما كان من 3 إلى 10. لكن لو تركنا القول ده ورحنا لقول آخر هو عند الشيخ التحقيق في هذه المسألة، فهنلاقي المسألة مختلفة. قال: على أن التحقيق أن جمع الكثرة وجمع القلة يشتركان في المبدأ، بدايتهم واحدة وهو 3، لأنه جمع الواحد مفرد، المثنى 2، الجمع يبدأ من كم؟ من 3، سواء جمع قلة أو جمع كسرة، ماشي. قال: وإنما يختلفان في المنتهى، يعني ينفع أقول على 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 جمع قلة أو جمع كسرة، أستعمل فيهم جمع القلة وجمع الكسرة بدون إيه؟ حرك، بدون ما يكون علي عيب. إنما يختلفان في المنتهى، هتيجي عند 10 وتقف في جمع القلة ما تتجاوزهاش، وتكمل في جمع الكسرة إلى ما لا نهاية. قال: وإنما يختلفان في المنتهى وهو 10 بالنسبة لجمع القلة، ولا منتهى لجمع الكسرة. هكذا قال الشيخ، والمسألة على كل حال سهلة، لأنه أورد لها إيه؟ جوابين، فلو ما نفعش الجواب الأولاني يبقى إيه؟ الجواب الثاني والعكس. هذا، وصلى الله وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.